والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وعن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى وهو أحد الرواة غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه. هذا الباب في استحباب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يروي عنه أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وآله وسلم. والقارئ لهذا الحديث والقارئ للحديث الذي بعده اللي هو ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، يتوهم أن حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه حديث عام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. وهذا الذي أخذ به بعض أهل العلم فقالوا: نعم، لا ترفع الأيدي إلا في الاستسقاء فقط، لا ترفع الأيدي في الدعاء إلا بالاستسقاء. وهذا الذي كذلك نقل عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أنه قال أن رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء، ليس من أمر الفقهاء. وهذا هو الصحيح في وجه كراهة مالك لرفع اليدين في الدعاء، لأنه ليس من أمر الفقهاء. قال عموما لا ترفع الأيدي في الدعاء عموما، لأنه ليس من أمر الفقهاء، هكذا قال الإمام مالك. وفي المدونة قال: يختص الرفع بالاستسقاء ويجعل بطونهما إلى الأرض، ويذكر هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنه ولا يصح عنه. وكذلك ذكر الطبري أن شريحا القاضي رأى رجلا يرفع يديه داعيا، يرفع يديه داعيا أي يرفع يديه في الدعاء، فقال: من تتناول بهما لا أم لك. لماذا ترفع يديك في الدعاء؟ من تتناول بهما لا أم لك، ماذا ترفع يديك وأنت تدعو؟ وكذلك الإمام أبو العباس القرطبي في المفهم أول كراهة مالك لرفع اليدين في الدعاء عموما، أنه إذا دعا الإنسان لا يرفع يديه، قال أول كراهة ذلك قال: كراهة مخافة اعتقاد الجهة. أبو العباس القرطبي يقول مالك كره رفع اليدين إلى السماء في الدعاء، قال مخافة اعتقاد الجهة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح عن الإمام مالك. الإمام مالك نعم روي عنه أنه قال ليس من أمر الفقهاء، والإمام مالك لا يكره رفع اليدين في الدعاء من باب كراهة اعتقاد الجهة، مخافة اعتقاد الجهة، بل الإمام مالك الذي نقل عنه وعقيدته المنقولة عنه أنه يقول أن الرحمن استوى على العرش وأن الله عز وجل في السماء، هذا هو المنقول عنه رحمه الله تعالى. فكيف يقول مخافة اعتقاد الجهة؟ هذا الكلام غير صحيح، مع أن أبا العباس القرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم ذكر ذلك عنه، غير أن ذلك لا يصح عنه. لكن ابن التين نقل عن الإمام مالك كراهة رفع اليدين في الدعاء لأنه ليس من أمر الفقهاء. طبعا استدلوا وأوجه ما استدلوا به وأصح ما استدلوا به هذا اللي هو أنس يقول كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. قالوا هذا حديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فقط، يرفع يديه فقط في الاستسقاء، أما غير الاستسقاء فكان لا يرفع يديه. طبعا أيها الإخوة العلماء وهم الجمهور، وهم الجمهور بل بعضهم نقل التواتر في هذا اللي هو في مسألة رفع اليدين في الدعاء، بل الإمام البخاري رحمه الله صنف جزءا سماه رفع اليدين في الدعاء، وكذلك في كتاب الدعوات في البخاري قال باب رفع الأيدي في الدعاء، باب رفع الأيدي في الدعاء، والإمام السيوطي كذلك ذكر أدلة على هذا، والإمام النووي ذكر أكثر من 30 دليلا على استحباب رفع اليدين في الدعاء، ذكر أكثر من 30 دليلا على استحباب رفع اليدين في الدعاء، ذكر بعضها في المنهاج وذكر بعضها في المجموع، عفوا ذكر بعضها في المجموع وفي المنهاج كذلك، وبعضها ذكرها في الأذكار في كتابه الأذكار. فالأحاديث التي تدل على استحباب رفع اليدين في الدعاء كثيرة كثيرة بل متواترة تواترا معنويا. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الطفيل ابن عمرو لما هاجر فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه فقطع يديه، أصيب بمرض في يديه أو جعلت يداه تشخب فأيس منها فقطع يديه فلم يزل دمه ينزف حتى مات. فلما رآه الطفيل بعد مدة في المنام قال رآه قد غطى يديه، قال فقال له ما صنع الله بك؟ قال غفر لي. قال لما غطيت يديك؟ قال إنه قيل لي إنا لن نصلح منك ما أفسدت. فاستيقظ الطفيل بن عمرو وذكر الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح مسلم، فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. إذن النص رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وكذلك في البخاري في جزء رفع اليدين في الدعاء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان، قال بعض الصحابة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان. وفي الصحيحين في قصة ابن اللتبية قال ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه يقول اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وفي حديث أبي هريرة في خبر فتح مكة فرفع يديه وجعل يدعو، فرفع يديه وجعل يدعو. في وعند النسائي من حديث أسامة قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يدعو فمالت به ناقته، رفع يديه يدعو فمالت به ناقته. إذن المستحب رفع اليدين في الدعاء، وهذا وارد في أحاديث، لا أقول في حديث أو حديثين بل في أحاديث كثيرة، وبعض العلماء أفردها في جزء مستقل في استحباب رفع اليدين في الدعاء. لكن سبحان ربي ما من أحد كما قال الشافعي إلا وتغيب عنه سنة أو تعزب عنه سنة أو لا يجهل سنة. فهذا الإمام مالك على جلالة قدره وعلى منزلته كان يقول رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء، ليس من أمر الفقهاء، لا بل هذا هو السنة وهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابت. لا نقول والله مثل ما قال شريح من تتناول بهما، وشريح القاضي إمام من أئمة المسلمين، لكن يعتذر له أنه ربما لم يبلغه الحديث أو لم تبلغه الأحاديث في استحباب رفع اليدين في الدعاء. إذن استحباب رفع اليدين في الدعاء متواتر، بل من أسباب الاستجابة، من أسباب استجابة الدعاء رفع اليدين في الدعاء، كما نقل ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم، نقل أن من أسباب استجابة الدعاء رفع اليدين في الدعاء، واستدل بحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. هذا الحديث يشتمل على أسباب الاستجابة، لكن هذا الرجل لأنه عنده مانع من موانع الاستجابة فكان المانع أقوى من السبب فلم يستجب له. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أسباب استجابة الدعاء في هذا الحديث، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذه كلها تعلق عليها بالرجل واحدة واحد، يا رب يا رب، يمد يديه إلى السماء يعني يرفع يديه يا رب يا رب. ثم قال الآن المانع ومأكله من حرام وشربه حرام وغذي بالحرام، الآن هذا مانع من موانع استجابة الدعاء، فكانت الأسباب قوية للاستجابة ومع ذلك المانع كان أقوى من إيش؟ السبب. المانع أقوى من السبب. فمن أسباب استجابة الدعاء رفع اليدين في الدعاء والتضرع إلى الله برفع اليدين، التضرع إلى الله برفع اليدين. الآن نرجع، ما المقصود بقول أنس رضي الله عنه وأرضاه وهو من الفقهاء من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما المقصود بقوله كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء؟ كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه، اسمع النص، لا يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء. بعض أهل العلم قال أنس هذا الذي رآه، فلا يستلزم من نفي رؤية أنس رضي الله عنه، لا يستلزم نفي رؤية غيره، فغيره رأى وأنس لم يرى، أنس فقط رأى النبي يرفع يديه في الاستسقاء، في غير الاستسقاء لم يره، لكن غير أنس رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الدعاء في غير الاستسقاء، أليس كذلك؟ وعندنا قاعدة أن المثبت مقدم على النافي، المثبت يعني الذين أثبتوا رفع اليدين في الدعاء مقدم على النافي، لأن أنس يذكر علمه وقالوا المثبت عنده زيادة علم، فغير من الصحابة أثبتوا رفع اليدين في الدعاء وأنس نفى، فالمثبت مقدم على النافي، هذا وجه. وقال آخرون وذهبوا لتأويل الحديث، قالوا هل هذا عام؟ كان لا يرفع يديه في شيء من دعاء، هل هذا عام؟ لا، قالوا لا، قالوا هذا عام مخصوص أريد به الخصوص، يعني كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه بصفة مخصوصة إلا في الاستسقاء، كان يرفع يديه في الدعاء بصفة مخصوصة ليس كأي رفع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في رفع يدين في صلاة الاستسقاء هناك رفع يدين بصفة مخصوصة، هل النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يدعو يرفع يديه يرى بياض إبطيه؟ لا، ليس هذا من حاله، بل كان عليه الصلاة والسلام يمد يديه ويبسطهما عليه الصلاة والسلام عند الدعاء قبل وجهه عليه الصلاة والسلام، يمدهما قبل وجهه، لكن الاستسقاء أعظم من ذلك، يمد يديه أكثر حتى يرى بياض إبطيه، إذن في شيء اسمه التضرع الابتهال إلى رب العالمين عز وجل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول كما روى الإمام أبو داود عنه قال المسألة أن ترفع يديك حذو من كبيك، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. قال ابن عمر كما روى أبو داود والحاكم قال المسألة، السؤال، أن ترفع يديك حذو من كبيك، السؤال أن تسأل رب العالمين، الدعاء هذا كأي دعاء، لكن والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. فكان عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء يبتهل يمد يديه عليه الصلاة والسلام حتى يرى بياض إبطيه، إذن كان لا يرفع يديه في شيء من الاستسقاء كمثل في شيء من الدعاء كمثل رفعه في الاستسقاء، فيرفع في الاستسقاء يديه بصفة مخصوصة وليس كأي رفع، لا، يتضرع زيادة عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون، وهذا وجه طيب كذلك، كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه، أي في الخطبة، كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه أي في الخطبة إلا في الاستسقاء. هذا وجه طيب، هذا وجه الثالث، كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه أي في الخطب إلا في الاستسقاء. فنعم، ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في خطبة الجمعة أو نحو ذلك ماذا يفعل؟ يشير بالسبابة، كما مر بنا في حديث عمارة بن رويبة، يشير بإصبعه عليه الصلاة والسلام فقط. في الاستسقاء يشير بإصبعه؟ لا، في الاستسقاء يرفع يديه ويبالغ عليه الصلاة والسلام برفع يديه، يرفع يديه ويبالغ عليه الصلاة والسلام برفع يديه في الاستسقاء. فإذا كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه، إما أن يقال بصفة مخصوصة، أو لا يرفع يديه في شيء من دعائه أي في الخطبة، قال إلا في الاستسقاء. إذن حتى ما يكون التباس، واحد يسمع حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه، يقول ما في رفع يدين في الدعاء، لا، المقصود رفع خاص أو رفع في الخطبة. طب كيف كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه؟ كيف كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه؟ في حديث عند أبي داود من حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي هكذا. اسمع كيف يرفع يديه في الاستسقاء، يستسقي هكذا، قال: ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. مد يديه وجعل بطون يديه مما يلي الأرض. نحن في الدعاء نجعل بطون اليدين مما يلي السماء، نجعل بطون اليدين متجهة للسماء، لكن في سنن أبي داود قال: فجعل بطونهما مما يلي الأرض. هذا في دعاء إيش؟ الاستسقاء. طبعا بعض العلماء من هذا الحديث أخذوا قالوا كل دعاء فيه دفع مضرة، فالسنة أن تجعل ظهور الكفين إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، هكذا قالوا كل دعاء في رفع بلاء، دعاء استسقاء رفع البلاء، رفع القحط، قال: وكل دعاء في استجلاب منفعة تجعل بطون كفيك إلى السماء، كل دعاء في استجلاب منفعة تجعل بطون الكفين إلى السماء، وكل دعاء في دفع مضرة تجعل ظهور الكفين إلى السماء، هكذا. هذا غير صحيح طبعا، هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه دائما أنه كان يرفع يديه ببطون أكفيهما إلى السماء. وأما في الاستسقاء على صفة خاصة أنه يجعل ظهور كفيه إلى السماء. إذا ما يدعو الخطيب في الاستسقاء يدعو بحيث يجعل ظهور كفيه إلى السماء، هكذا البطون الكفين للأرض وظهور إلى السماء، ويرفع ويبالغ في الرفع حتى يرى بياض إبطيه. طيب كيف يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه رداء، قلنا الدرس الماضي كيف كان يحول الرداء وصفة تحويل الرداء، لأنه كان عليه رداء وما لبس تحته عليه الصلاة والسلام شيء، فيرى بياض الإبط مكشوف، فيرى بياض إبطيه وهم يجلسون رضي الله عنهم تحته. وكان عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة، كما مر معنا حديث عبد الله بن زيد، كان يستقبل القبلة يعني يخطب بالناس يواجههم، فإذا دعا استقبل القبلة ورفع يديه ودعا الله تعالى، استقبل القبلة. في هذا أيضا استحباب استقبال القبلة في الدعاء، استحباب استقبال القبلة في الدعاء عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كما صح عنه استقبل القبلة ودعا الله تعالى، دعا الله: اللهم أنجز لي ما وعدتني، فاستقبل القبلة ودعا الله. يجوز الدعاء غير مستقبل القبلة؟ يجوز، لكن الأحسن أن تتوجه إلى القبلة، الأحسن والأفضل والأكمل أن تتوجه إلى القبلة. طيب، لأن صلاة الاستسقاء أيها الإخوة فيها دعاء وفيها تضرع، استحب لنا أن ندعو وأن نبتهل فيها. قلنا الدرس الماضي أن من الأخطاء في صلاة الاستسقاء أن من يخطبون صلاة الاستسقاء يحول الخطبة إلى خطبة عامة أو خطبة وعظية أو أحيانا خطبة سياسية. لا، خطبة الاستسقاء هي فيها التضرع وفيها الدعاء، يعني هي مشتملة على دعاء، غالبها دعاء، غالبها استغفار. في حديث ابن عباس ماذا قال؟ قال: فلم يخطب خطبتكم هذه، يعني لم يخطب مثل الخطب العادية كأي خطبة، لا. وأيضا في حديث ابن عباس عند الترمذي قال: حتى أتى المصلى ولم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما يصلي العيد. لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما يصلي العيد. بل روى الإمام عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يستسقي بالناس. عمر خرج يصلي صلاة الاستسقاء، صلى خطبة. الآن انظروا خطبة الاستسقاء، ما زاد إلا ما زاد على الاستغفار شيئا حتى رجع، فقط استغفر الله، اللهم اغفر لنا، استغفر الله فقط. قالوا: يا أمير المؤمنين، ما رأيناك استسقينا، ما رأيناك استسقينا، يعني ما دعوت اللهم اسقنا اللهم اغثنا، فقط قلت استغفر الله اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا فقط. في خطبة الاستسقاء ما دعوت اللهم اغثنا اللهم اسقنا، فقط استغفار، ما رأيناك استسقينا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لقد طلبت القطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، لقد طلبت القطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. فقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. إذن عمر فقط استغفر. يستحب للخطيب في صلاة الاستسقاء أن يكثر من الاستغفار. بذكر الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال: ويكثر فيهما، طبعا عند الشافعي أنه خطبتين، الاستسقاء خطبتين، وقلنا الدرس الماضي الأقرب أنها خطبة واحدة، صلاة الاستسقاء خطبة واحدة فيها. قال الشافعي: ويكثر فيهما من الاستغفار حتى يكون أكثر كلامه، حتى يكون أكثر كلامه. قال: ويقول كثيرا. الشافعي إيش يقول؟ يقول الخطيب، خطيب في صلاة الاستسقاء، كثيرا للناس: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ذلك الأئمة كانوا يستحبون أن يأمروا الناس بالتوبة ورد المظالم. وعمر رضي الله عنه كتب إلى الأمصار، عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى الأمصار أن يخرجوا يوم كذا وكذا الاستسقاء. قال: من استطاع أن يصوم أو يتصدق فليفعل، فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى. قولوا كما قال أبوكم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. قولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قولوا كما قال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. قولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف، هذه الكلمات كان يبعث بها عمر بن عبد العزيز للناس قبل صلاة الاستسقاء، يبعث بها للناس. وقال ابن قدامة رحمه الله: وإذا عزم الإمام على الخروج، يعني لصلاة الاستسقاء، استحب أن يعد الناس يوما يخرجون فيه، يعني يحدد لهم يوما. قال: ويأمرهم بالتوبة من المعاصي، الخروج من المظالم، الصيام، الصدقة، ترك التشاحن، كل هذا تهيئ حتى يرحمنا رب العالمين، ينزل علينا المطر. فصلاة الاستسقاء دعاء أيها الإخوان، والخطبة الاستسقاء فيها تضرع وفيها دعاء أكثر من كلام. و موسى بن نصير كما ذكر الذهبي، موسى بن نصير فاتح المغرب، لما دخل المغرب، دخل إفريقيا، كان هناك القحط، كان قد أصاب الناس قحط، فأمر الناس بالصوم والصلاة والصلاح وأن يتوبوا ويستغفروا. ثم برز بهم في الصحراء ومعه سائر الناس، ثم هو باجتهاده أخرج الحيوانات وفرق بينها وبين أولادها، فرق بين الحيوانات بينها وبين أولادها، بين الأم وولدها. لأنه حتى الحيوانات يا إخوان تتضرع تتأذى بالقحط، ففرق بين بينها وبين أولادها، فوقع البكاء والضجيج وبقي إلى الظهر على هذا الحال، ثم صلى الاستسقاء وخطب. وكان الخليفة الوليد بن عبد الملك بعد خطبة الاستسقاء قيل له: ألا تدعو لأمير المؤمنين؟ يعني أنت كل هالكلام هذا ما دعوتش لأمير المؤمنين، له الخليفة الوليد بن عبد الملك؟ فقال: سبحان الله، هذا مقام لا يدعى فيه إلا لله، هذا مقام لا يدعى فيه إلا لله. قال الإمام الذهبي رحمه الله: فسقوا وأغيتوا. إذن هي دعاء أن يدعى الله وحده لا شريك له. قال: لماذا لم تدعو لهم؟ قال: نحن ندعو الله، نريد أن يغيثنا عز وجل سبحانه وتعالى. فإذا يستحب أن يدعو وأن يرفع يديه في الدعاء وأن يبتهل. وأختم بهذا القاضي المنذر بن سعيد البلوطي، القاضي منذر بن سعيد كان في الأندلس، أصاب الناس قحط كما ذكر الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام، قال أصاب الناس قحط. فدخل القاضي المنذر بن سعيد البلوطي على عبد الرحمن الداخل أو الناصر، دخل عليه فإذا بيجد السقف من ذهب، السقوف قد أصبحت من ذهب، من سقف القصر، تعرفون الترف في الأندلس. فبكى، قال: لم تبكي؟ قال: ما أظن أنه بلغ بك الأمر أيها الأمير حتى تنزل منازل الكافرين. قال: وكيف ذلك؟ قال: إن الله تعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. قال: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن. فبكى الأمير عبد الرحمن، ثم أمر بعد ذلك بنقض هذا السقف وأن يتصدق به على الفقراء والمساكين. وبعد مدة أصاب الناس قحط، فأمر عبد الرحمن القاضي أن يدعو الناس لصلاة الاستسقاء. قبل أن يخرج الناس لصلاة الاستسقاء، سبحان الله، انظر كيف الفقه والعلم، قال القاضي المنذر بن سعيد، قال: اذهب وانظر، قال لأحد غلماني: اذهب وانظر إلى الأمير كيف هو، الأمير كيف هو، لأنه الأمير سيخرج معهم لصلاة الاستسقاء. قال: فذهب وإذا الأمير عبد الرحمن جالس في زاوية يرفع يديه ويدعو رب العالمين ويتضرع ويقول: يا رب لا تحرم الناس سبب ذنوبي، يا رب لا تحرم الناس بسببي، ويدعو ويبكي، يدعو ويبكي. ثم رجع إلى القاضي المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله، فقال له الغلام: إن الأمير حاله كذا وكذا. فقال: يا غلام، خذ معنا الدلاء، لأننا سنملأها من الماء، سينزل علينا المطر. قال: ما الذي يدريك؟ كيف خذ معنا الدلاء؟ يعني حمل السطول معنا، عشان الآن إن شاء الله نسقى عشان نحمل نعبي مي. قال: وما الذي يدريك؟ قال: إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء، إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. قال: فما هو إلا أن خرجوا واستسقوا فنزل المطر. لما الناس يخشعوا ويتضرعوا إلى الله ويرفعوا أيديهم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.